هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:28، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 6:40، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 6:44. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الفاطمية عند 6:03، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 6:10، ومن ثم ننتقل إلى أحبائنا الصغار ليستمعوا لبرنامج حديقة الأطفال عند 6:17، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تقدم إليكم عند 8:15، وبعد ذلك تستمعون إلى مشرعون بلا شرعة عند 8:27. من فيض أهل المعرفة تستمعون إليها عند 8:37، وبعد ذلك نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 8:50. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى فعلى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نواصل الحديث عن بحث العبادة، وتطرقنا في الحلقة السابقة عن سبب العبادة، لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هنالك ثلاث أسباب أساسية. طبعا هنالك أسباب أخرى، ولكن أشار القرآن إلى بعض الأسباب. هي نفس الآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لأنه الخالق إذن هو يستحق العبادة. وثانيا لأنه هو الرازق، وهو الذي يعطي الأمان، هو الذي آمننا من الخوف من التيه، الذي يرزق والذي يهب الأمان للإنسان، أيضا يستحق العبادة. لذلك القرآن يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني اعبدوا، وهذه الأسباب والصفات الإلهية والأفعال الإلهية أيضا ذكرت بعد هذا المطلب. والأمر الثالث المهم: لأنه في الواقع لا يوجد إله آخر لكي نعبده، بالتالي نحن مخلوقون من قبل خالق. طيب من هو الخالق؟ هذا بحث المعرفة في بداية أصلا في بداية الدين، كما يقول أمير المؤمنين: أول الدين معرفته. إذن على الإنسان أن يعرف الخالق، أن يعرف الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعبد. فنحن لم نجد إلها آخر لكي نعبده، لذلك هو إله واحد نعبده. لا إله إلا أنا فاعبدني، كما في سورة طه. في هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الحديث عن العبادة. العبادة هي الهدف من خلقة الإنسان، الهدف الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلقة الإنسان هو العبادة، يعني خلق الإنسان لكي يعبد. ولكن هذه العبادة لا تنفع الله سبحانه وتعالى، لا نتصور أننا عندما نعبد إنما هو هدف له، إنما هو نفع له. الله سبحانه وتعالى كمال مطلق، لا يمكن أن نتصور أنه والعياذ بالله نستجيب له أن هنالك نقص. الله يريد أن يكمل هذا النقص، فخلق الإنسان لكي يعبده ويملي هذا النقص. أبدا، هذا الشيء غير موجود. الله سبحانه وتعالى غني، الله سبحانه وتعالى كامل مطلق في الكمال، لا يوجد أي نقص، لا يمكن أن نتصور النقص عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إنما هي العبادة لنا، نفع لنا، خدمة لنا، فائدة لنا. في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلب، أنه إذا كل الناس كفروا ولم يعبدوا وتركوا العبادة لن يؤثر شيء على الله سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذه من الآيات المهمة في هذا الإطار، في سورة إبراهيم الآية الثامنة. إذن الله سبحانه وتعالى إذا لم نعبد نحن الذين نتضرر، أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. من الأمور المهمة أن العبادة هي واجبة علينا، هذا نحن نعرفه. الله أوجب علينا العبادة لأن الله ماذا؟ هو الخالق، هو الرازق، هو المربي، هذا كله موجود وذكرناه سابقا. ولكن مع ذلك، مع أن العبادة واجبة والعبادة هي شكر، هي رد جميل، يعني نحن عندما نعبد في الواقع هو رد فعل لخلقته لنا، هو رد فعل لأنه المربي ربنا، هو رد فعل لأنه رازقنا. طيب الآن فعل الله هو الخلق، فعل الله هو الرزق، هو التربية، رد فعلنا ماذا؟ هو العبادة. طيب الآن عادة الفعل ورد الفعل، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أيضا عنده رد فعل آخر، هو فعله، نحن نشكره أن نعبد، جيد، وانتهى الأمر، المعادلة انتهت. لا، الله مع ذلك يثيب الإنسان، يعطيه، يكرم الإنسان العابد. وفي حين هو العبادة هو ليس بعد لا تحتاج إلى شيء، المفروض لأنها هي رد فعل وإذا بالله سبحانه وتعالى لكرمه ولطفه ورحمته التي لا يمكن أن ندركها، مع ذلك هو يجازي خير الجزاء، وهذا منتهى اللطف ومنتهى الرحمة الإلهية، كما أشار في هذا الأمر في بعض الأدعية، ثم أنت لما وهبت من المستقرضين، حتى في هذا الأمر، يعني هذا الدعاء اللي يذكر، الله هو الذي يهب، هو يعطي، ولكن أيضا يستقرض منا ويقول أنت تستحق الثواب، في حين هو المتفضل، وكما نقرأ وما توفيقي إلا بالله، لكن مع ذلك الله يعطي الثواب ويكرم الإنسان العابد. من الأمور التي تدفع الإنسان للعبادة، تشوق الإنسان للعبادة، هي الالتفات إلى مجموعة نقاط. أولا الالتفات إلى النعم، يعني إذا الإنسان كما ذكرنا الآن، إذا الإنسان التفت إلى النعم وأنه سخر لنا كل هذه النعم، الله سبحانه وتعالى أوجد النعم وسخرها للإنسان، كل شيء للإنسان، وأنه الخالق والمربي، إذا التفت الإنسان هذا يدفع الإنسان للعبادة، يشوق الإنسان للعبادة، هذا أولا. ثانيا الالتفات إلى فقرة أن يعني هذه الفقرة مهمة جدا، هذه النقطة، حاجة الإنسان، الإنسان محتاج، الإنسان عجز، الإنسان فقير، لذلك الإنسان إذا التفت إلى عجزه، إلى حاجته، إلى أنه غير غني، إلى أنه فقير، عند ذلك سوف يتوجه إلى العبادة، لأن العبادة هي عبادة غني، هي عبادة إنسان يمكن أن إذا ارتبطت به، إذا التصقت به، إذا أفنيت نفسي في وجوده، عند ذلك سوف أكون غنيا بغناه، سوف أكون عزيزا بعزته، سوف أكون جميلا بجماله، وهكذا. ثالثا الالتفات إلى آثار العبادة، العبادة لها آثار إيجابية، مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى هي عبادة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العبادة أيضا تعطي العزة للإنسان، الإنسان من أراد عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، وغنى بلا مال، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، هذه الطاعة، هذه العباية تعطيني العزة، وهكذا. إذن العزة، عزة المجتمع، الوضع الاقتصادي للأمة الإسلامية يأتي من خلال الالتصاق بالله سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وهكذا. هذا فضلا عن طبعا الآثار الأخروية في القبر والبرزخ ويوم القيامة والجنة. النقطة الرابعة الالتفات إلى الآثار السلبية لترك العبادة، الإنسان إذا ترك العبادة بالتالي سوف، خصوصا بالنسبة إلى القبر والموت وما بعد الموت، هاي كلها فيها عذاب شديد، العبادة هي طريق النجاة، لذلك الالتفات أن الآثار السلبية لترك العبادة مهم جدا، وهذا موجود أيضا في الروايات والآيات. والأمر الأخير الخامس هو الالتفات إلى أن روح الإنسان دائما تعشق الكمال، الإنسان بطبيعته يريد الكمال، لا يمكن لإنسان مهما بلغ أن يطلب النقص، يعني ما يمكن نتخيل إنسان عاقل يمشي في الشارع ويشوف فضلات حيوان ويقول أنا أعشق هذا الأمر، لا، مستحيل، مستحيل. الإنسان دائما يعشق الجمال، يعشق الكمال، وإذا فكرنا والتفتنا قليلا، وأنا أول الناس، نعرف بأن الجمال الحقيقي والكمال الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لذلك إذا الإنسان عشق حقيقة الكمال، قد نحن نخطئ، يعني الإنسان قد يعشق المنصب، قد يعشق الأموال، قد يعشق هو بالتالي يتصور أن المال هو كماله، إذا الإنسان يتصور أن ماله هو الكمال، أن هذا المال هو الكمال، أو المنصب هو الكمال، أو ما شاكل ذلك هو الكمال، إذا التفت الإنسان أن الكمال الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، عند ذلك سوف يعشقه، وبالتالي سوف يعبده وسوف يخضع إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العشاق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله. Thank you.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي، وجاء بالنهار مبصرا برحمتي، وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
الله 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 الله. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حوار جديد ضمن برنامج معالم النور الذي نستضيف فيه سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا بالجميع.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم.
سماحة السيد، في حديث حول منهج تفسير القرآن بالقرآن ألمحتم إلى السياق العام وهو الوحدة العامة للسياق القرآني، وأيضا أشرتم إلى السياق الخاص الذي يتضح من خلال الموضع. فالسياق الخاص هنا موضعي، أما السياق العام فهو يترتب على الوحدة العامة للقرآن الكريم. وقلتم إن هذه القاعدة تتضح من خلال عناصر أربعة: التفسير والتكامل والتعارض الظاهري والتعارض المستقر.
نعم.
تحدثتم فيما سبق حول التفسير والتكامل، وبقي الحديث الآن حول التعارض الظاهري.
نعم.
بداية، ما معنى التعارض الظاهري وما معنى التعارض المستقر لكي يتضح الفرق بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا التعارض الظاهري يعني هو تعارض ظاهري يرتفع عندما نتأمل بالآيتين المباركتين، يعني آية تعارض آية.
نعم.
ولكن هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا ثابتا، وإنما نستطيع من خلال ربط الآية مع الآية الأخرى، مثلا من خلال الخاص والعام، المطلق والمقيد، من خلال المحكم المتشابه. قد نعتبر أن بين الآيات المحكم المتشابه هناك تعارض، لكن التعارض يرتفع. مثلا تجد آية مثل يد الله فوق أيديهم، وسع كرسيه السماوات، الكرسي، اليد، القلم، والأجنحة للملائكة وما إلى ذلك، أو في صفات الله عز وجل. عندما ندرس هذه كلها أمام ماذا؟ أمام مثل ليس كمثله شيء. يعني قد واحد يرى أنه هناك تعارض بين آيات تقول يد الله فوق أيديهم، أو وآية تقول ليس كمثله شيء. الله له يد وله وجه وله كما في القرآن الكريم، زين، وله عين. لكن ينبغي أن نفهم هذه الآيات المتشابهة ضمن ماذا؟ ضمن الآية المحكمة، ليس كمثله شيء. إذن نفسر اليد والعين وضمن الآيات المحكمة. هذا التعارض الظاهري. مثلا آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله إلى آخره، كما في سورة البقرة. في آية أخرى في سورة البقرة نفسها، الآية 85 بعد 200، تقول لا نفرق بين أحد من رسله، تلك الرسل فضلنا بعضهم.
نعم.
على بعض.
يعني واضح تماما،
الآية صريحة بأن نعم. هناك تفاضل بين الرسل.
نعم.
في النفسية، في المسؤولية، في ما شئت عدد، يعني التفاضل موجود. وصل نعم. الآية تقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فإذن هناك فروق في العالمية، هناك رسل من أولياء العزم.
نعم.
أولي العزم،
بينما تفاضل في الرسالة وحجم الرسالة
وحجمها ونفسية الرسول قد تكون كما يعبر نعم. المرجع الشهيد محمد باقر الصلاة، حتى في نفسية الرسول في أعماقه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذن بينما آية أخرى تقول لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هنا تعارض أولي، تعارض بدوي.
نعم.
يعني بين لا فضلنا وبين لا نفرق.
أحسنت.
كيف لا نفرق إذا الله عز وجل لا يفرق؟ مثل واحد يقول أنا ما أفرق بين أبنائي، ولكن أنا أفضل فلان على فلان، هذا يعني يبدو أنه تعارض. ولكن عندما نجمع بين الآيتين نرى أن التعارض سيحل. بمجرد التدبر. نقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا نفرق، لا نفرق من حيث بين أحد من رسله، يعني في رسالات لا نفرق من حيث وجود الرسالات. نحن لا نفرق بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بين موسى وعيسى، بين نوح ورسولنا الكريم، لا يوجد فرق، كلهم رسل الله، كلهم بعثوا. عندما تكفر بنوح تكفر برسول الله. لماذا؟ لأنك عندما تكفر بنوح يعني تكفر بالقرآن الكريم.
نعم.
عندما تكفر بموسى ولا تعترف بموسى، ولهذا ماذا؟ الإسلام يحتضن كل الأنبياء، هذا لا نفرق أحد بين أحد من رسل، من حيث المبدأ، من حيث الرسالة. لكن هذا المعنى لا ينفي التفاضل بينهم، ما يسمى بتكامل ما بعد العصمة، كما يعبر المرجع الشهيد محمد الصدر، محمد الصادق الصدر يسميه التكامل ما بعد العصمة. يعني صحيح كلهم رسل الله، كلهم أنبياء الله، ولكن يختلفون في عالميتهم، في رسالاتهم، في عزمهم، في همومهم. فهذا مثال للتعارض الظاهري الذي يرتفع بأدنى تأمل.
نعم، هناك مثال آخر للتعارض الظاهري في موضوع علم الغيب.
نعم،
لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. يعني حصر وقصر لعلم الغيب على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم يأتي بعد ذلك إلا من لا يظهر على غيبه أحدا إلا نعم. من ارتضى من رسول. فهنا لا ينحصر الغيب بالله سبحانه وتعالى. هنا أيضا كما أوضحتم الآن هناك تعارض ظاهري ولكنه ينحل بمجرد التأمل.
بالضبط، لا يجوز الإنسان يقول النبي أو الإمام لا يعلم الغيب.
نعم.
مطلقا. ليش؟ لأن الله يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم.
طبعا هذا يعني تفسير، هذا يعني مبتور.
نعم.
وتفسير أبتر. أنت عندما تأخذ آية اربطها مع الآيات الأخرى، هناك استثناء.
نعم.
الله استثنى أناس يعني أعطاهم غيبا، غيبا من غيبه، جزءا.
نعم.
من غيبه.
نعم.
لا يجوز أن نأخذ آية واحدة ونفسر ونعطي لها معنى كلي. كذا العزة، إن
نعم.
العزة لله جميعا. يأتي إنسان يقول أبدا الله هو العزيز، لا رسول ولا إمام ولا معصوم ولا مؤمن، لا، بينما ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
حسنت.
نكامل بين هاي الآيات، نفسر أو نعتبر أكو تعارض. نعم. هناك نقول أن هناك عزة حقيقية وهي عزة الله عز وجل.
نعم.
وعزة مستمدة من الله.
نعم.
عزة المؤمنين وعزة الرسول عزة مستمدة من عزته تعالى.
أيضا هنا سمحت السيد السياق يلعب دورا كبيرا.
نعم.
يعني عندما وردت الآية الكريمة إن العزة لله جميعا.
نعم.
هنا واضح تماما أن هنا الموضع يتحدث عن العزة الإلهية بشكل مطلق.
نعم.
أما في الآية الأخرى فالسياق يقتضي أن تأتي أيضا عزة الرسول والمؤمنين، لأن كان الموضوع ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا لابد أن يبين أن العزة أيضا للرسول.
نعم.
لله العزة هذا شيء مطلق معروف، ولكن السياق هنا يقتضي البيان.
يعني نحن عندما القرآن الكريم عندما يريد أن يحدد المصدر الأساس للعزة والمنعة.
نعم.
طبعا يحصر العزة بالله عز وجل.
نعم، بالأصالة هي.
ولكن عندما يتحدث اجتماعيا.
نعم.
من العزيز من الذليل؟ قطعا المؤمنون بالله هم الأعزاء، هم.
نعم.
لأنهم يستمدون العزة من عزته.
نعم.
ويستمدون القوة من قوته. هنا إذن السياق هو الذي يعطي لنا مثلا أنه إن العزة لله جميعا يحصر العزة، أو كما حصر الغيب، آيات تحصر الغيب. هذا.
نعم.
لا ينفي اطلاع الرسل والأنبياء والأولياء على الغيب، يعني.
نعم.
الذي لا ينظر إلى القرآن بهذه النظرة الشمولية قد.
نعم.
يقع في إشكال، كما مثلا في آيات الجبر والتفويض.
يعني. نعم.
نعرف فرق، هناك آيات المجبرة أخذوا آيات الجبر، والمفوضة الذي قالوا أن الإنسان مختار ومطلق أخذوا آيات الاختيار، والحال أن الإنسان يعني أمر بين أمرين. نجد آيات مباركة تقول مثلا والله يرزق من يشاء بغير حساب، ها، عذابي أصيب به من أشاء، نرفع درجات من نشاء. قد واحد يتصور أنه العملية ليست عملية ضوابط وشروط، وإنما الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني ليس عم يخاضع لحسابات، لكنه نحن إذا دققنا بالآيات المباركة نجد أن هناك ضوابط. انظر مثلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
نعم.
انظر: وفوق كل ذي علم عليم، يعني نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. إذن هذه الدرجات ليست اعتباطية، نابعة من حكمة الله عز وجل، نابعة من علم الله عز وجل.
أحسنتم. الآن اتضح التعارض الظاهري ويبقى التعارض المستقر.
نعم.
نعم. ما هو التعارض المستقر وما هي الأمثلة التي توضح هذا المصطلح؟
باختصار، التعارض المستقر هو الذي لا يمكن أن نجمع بين الآيتين، لا عام وخاص ولا تفسير ولا إجمال وتوضيح، وإنما التعارض المستقر هناك تعارضا مستقرا لا يمكن أن يرتفع كما هو التعارض الظاهري بين آيتين مباركتين، وهذا ما يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ.
نعم. يعني في علوم القرآن.
حسن. أول شرط لعملية النسخ أن يكون هناك تعارضا مستقرا بين آيتين مباركتين. التعارض. نعم. مثلا آية الحول: متاعا إلى الحول، آية الإمتاع.
نعم.
غير إخراج.
نعم.
بينما نجد آية أخرى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر. آية التربص تقول أن عدة المرأة 4 أشهر، المتوفى عنها زوجها الأرملة يعني عدتها 4 أشهر و10 أيام، بينما الآية الأخرى تقول، آية الإمتاع تقول أن متاعا إلى الحول يعني سنة كاملة.
نعم.
عدتها سنة كاملة غير إخراج، لا يجوز. نعم. إخراجها من بيت زوجها الأرملة. فإذا كيف نجمع بين متاعا إلى الحول غير إخراج؟
نعم.
وبين يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
نعم.
هل نقول مثلا واجب ومستحب؟ يعني التربص مثلا، التربص 3-4 أشهر و10 واجب،
هو الواجب. إيه؟
ولكن هناك مستحب أن تبقى سنة في بيت زوجها، طبعا هذا لا يقول به أحد.
صحيح.
ربما يتبادر إلى الذهن، ولكن لا يوجد فقيه يقول بهذا، ولهذا الفقهاء والمفسرون ماذا قالوا؟ قالوا بين الآيتين هناك ناسخ ومنسوخ.
نعم.
كانت عدة المرأة الأرملة المتوفى عنها زوجها كانت ماذا؟ سنة كاملة، حول كامل.
نعم.
بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية ماذا؟ آية التربص.
نعم.
فأصبحت 4 أشهر و10. هذا نموذج طبعا.
نعم.
وهناك من نماذج أخرى للآيات الناسخة والمنسوخة. فالشرط الأول في عملية النسخ هو التعارض المستقر.
المستقر.
أن يكون.
نعم.
بين الآيتين تعارضا مستقرا لا يمكن أن نجمع بينهما.
نعم. في نهاية هذه اللقاءات نشكر سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة أخرى من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.